قال الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما قال: وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. يدور الكلام حول الإمام الحسين عليه السلام والمبادئ التربوية. القيم التي أشرنا إليها في الليلة الماضية هي نتيجة وجود عوامل تشكل أولا منها مبادئ تربوية كانت هي الأساس لهذه الثمرة من وجود هذه القيم في نهضة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. من هنا سنتحدث حول مبادئ هذه التربية. أولا، ماذا تعني مبادئ؟ وثانيا، ماذا تعني التربية؟ وما هي المبادئ الأساسية التي لها الدور الكبير في تكوين شخصية الإنسان، ومنها شخصية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ كلمة مبادئ هي جمع مبدأ، والمبدأ هو ما يبتدئ به الشيء. إذا هناك أمر معين يحصل فله بداية، يمكن أن نسميها الخطوة الأولى في حصول ذلك الشيء، يقال عنه هو مبدأ ذلك الشيء. يعني أيضا عندما تريد أن تقطع مسافة مثلا معينة، مسافة بالمتر أو الكيلومتر، الخطوة الأولى تعتبر بداية حركتك، هذا قطعك لهذه المسافة. تريد مثلا أن تكتب مقالة معينة، فالحرف الأول يعتبر بداية، مبدأ لماذا لهذه الكتابة التي تريد أن تكتبها، هذه المقالة أو ذلك الكتاب، وهكذا. فإذا المبدأ هو ما يقال عنه ببداية الشيء، أول الشيء. فيما يرجع للتربية، التربية تعرف بأن هي العمل على مساعدة الكائن الحي ليمتلك الاستعداد، أو على تنمية استعداداته الفكرية، وكذلك أيضا الجسدية أولا والفكرية، ومشاعره الأخلاقية والجمالية والاجتماعية. هذه يقال عنها ماذا؟ بأنها يعني التربية تقوم بدور مساعدة هذا الكائن الحي لتنمية هذه الملكات الموجودة عند الإنسان. الإنسان يولد صفحة بيضاء، والله أخرجكم من بطونكم من بطون أمهاتكم عفوا لا تعلمون شيئا. فإشارة إلى ماذا؟ أن الإنسان يولد صفحة بيضاء، عنده استعدادات، هو استعداد عنده لتنمية جسده، لتنمية فكره، عقيدته، مشاعره، لكن هذه الاستعدادات بحاجة إلى أن تخرج إلى عالم الفعل بحيث يكون لها فاعلية فعلا في تكوين شخصية هذا الإنسان. الذي يقوم بهذا الدور هو التربية. التربية إذا قامت الأسرة، قام المربي فعلا بمساعدة هذا الكائن الحي وهو الإنسان على تنمية هذه الأمور، ويساعده على تنمية هذه الأمور، فينمو، تنمو هذه الأشياء، جسده ينمو، كما نعطي الطفل مثلا الطعام الرضيع حتى ينمو جسده، كذلك أيضا لابد أن نعطي الطفل مثلا تعاليم في الفكر في العقيدة، وكذلك أيضا تعاليم حتى في توجيه المشاعر الكاملة الموجودة عنده. معنى المشاعر، حتى لماذا في بعض الأحيان مثلا قد تجد إنسان يمتلك حالة من المشاعر والعاطفة تجاه إنسان فاسق ماجن مثلا، فلازم توجه. لماذا المشاعر مثلا قد تصل بالإنسان إلى حب إنسان مثلا أفرض منحرف عقائديا فكريا وغير ذلك؟ الحب العاطفي مو تقدير العمل. يعني مرة إحنا نقدر عمل معين ما نقدر هذا العمل، عمل فلان ناجح في مجال معين، فلا شك بأننا سنقدر مثل هذا، لكن نقدره لفسقه لهذا مما لا يمكن أن يستقيم أمر المشاعر فيها من الناحية التربوية الصحيحة. فهنا إذن التربية كما ذكرت تساعد الإنسان على تنمية هذه الأمور، تساعده جوانب الفكرية وكذلك أيضا الجسدية، بالإضافة إلى المشاعر، مشاعر كما يقولون الجمالية وأيضا الاجتماعية والأخلاقية وهكذا. هذا هو معنى التربية. أما ما هي تلك الأسس الأولى، المبادئ التي عبرنا عنها بالمبادئ التربوية؟ أمور ثلاثة ترتكز التربية عندنا أو مبادئ التربية عندنا على ثلاثة ركائز مهمة تشكل المبادئ الأولى للتربية. الأمر الأول هو مبدأ الوراثة، وهذا يعتبر الأمر الأول الأساس الذي له دور في تنمية ومساعدة الكائن الحي على تنمية تلك الأمور في شخصيته. الأمر الثاني أن تكون هذه التربية مبتنية على مبدأ الإيمان، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هذه التربية تكون في بيئة صالحة وحاضنة للإيمان. إذا توفرت هذه المبادئ الثلاثة في تنمية ومساعدة الإنسان على تنمية تلك الأمور فتكون هذه التربية ناجحة إذا توفرت. وإذا لم تتوفر هذه المبادئ فبالتالي التربية لا تكون تربية ناجحة، تربية فاشلة، إذا لم تكن هناك الوراثة اللي لها تأثير في تكوين شخصية الطفل. طبعا بالإشارة إلى أنه سيأتي كيف يمكن توضيح هذا الأمر، بالإضافة إلى أن تكون التربية على أساس مبدأ الإيمان، وأيضا البيئة الحاضنة لهذا الإنسان الكائن الحي إذا لم تتوفر هذه الأمور فلا شك بأن هذا الإنسان لن يحظى بتربية تساعده على تنمية هذه القدرات الموجودة سواء الجسدية أم غير الجسدية. تعال أول للوراثة. الوراثة يؤكد حقيقة العلماء، علماء الأحياء كمندل مثلا وهو عالم متخصص في هذا المجال، يقول أن كثيرا من الصفات تنتقل إلى الإنسان كما يقول من الأصل إلى الفرع من طريق الوراثة من غير تجزئة ولا تغيير. يعني كثير من هذه الأمور تنتقل من طريق الوراثة بلا تجزئة ولا تغير أيضا في هذه الأمور الوراثية، تنتقل إلى كما يقول من الأصل إلى الفرع. إما أن يكون من أحد الأصلين، يعني إما أن يكون من الأب أو الأم أو من كليهما. قد تجد هناك مثلا ابن اللي هو يعتبر متفرع عن أبويه ورث من الأم صفات معينة خاصة زين من غير تجزئة كما يقول ومن غير تغير، وقد يكون قد ورث من الأب فقط بعض الصفات، وقد يكون ورث منهما من كلا هذين الأصلين يعني الأب والأم أيضا. أكثر من ذلك، فاخر عاقل له كلمة جميلة في موضوع الوراثة، يقول الوراثة ليست فقط تقتصر على أن الفرع يرث من أصليه المباشرين يعني من الأب والأم المباشرين، فيمكن قد يرث ما يرثه من صفات من أجداد وأجداد وأجداد، ليس بالشرط لأن يكون فقط من الأبوين، وهذا ما تؤكده رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الرواية تقول: إذا أراد الله عز وجل أن يخلق كائنا يعني إنسان، فينظر إلى صور آبائه إلى آدم عليه السلام، إلى آدم. شوف الآن ما هو امتدادنا البشري كعدد إلى آدم بالملايين قد يكون امتداد إلى هناك، لكن ينظر إلى آبائه إلى آدم عليه السلام، يقول: فيخلق الله عز وجل أو فيخلقه على صورة أحدهم، ربما قد يكون هذا الابن على صورة جد يمكن ما قبل 100 جد أو 100 جد أو 200 جد أو أكثر من ذلك، زين قد أكثر من ذلك. شوف انظر نظرية فاخر عاقل كيف يقولها يذكرها الإمام الصادق عليه السلام، يؤكد على هذه النظرية: فلا يقولن أحدكم أن هذا لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي. افرض أن هذا جاءه ولد أصلا يختلف، هو أبيض وابن أسمر أو العكس، لا يقول هذا من جاءته السمرة هذه، زين، وأنا هكذا وابني كذا أو العكس. ربما أحد الأجداد أسمر، قد يكون أحد الأجداد أبيض حنطي غير ذلك، فبالتالي ماذا ورث هذه الصفة هذه السمة من أحد الأجداد السابقين. فإذا الوراثة هكذا. ولربما أيها الأحبة التفت لهذا، أننا نقرأ في زيارة وارث: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. تقدموا للأمام. الله صل سامي البدر. له كلمة جميلة، دكتور وعالم دين، حضرنا بعض الدروس هناك في الحوزة العلمية، وجميل أنه يعرف لغات عدة، ومن هذه اللغات اللغة العبرية أيضا، متخصص في هذه اللغة. عندما يأتي لزيارة وارث في هذه الزيارات، يقول: الإمام الوحيد الذي ورث صفات 6 من الأنبياء المذكورة في الزيارة هو الإمام الحسين عليه السلام. لا يعني أن في الأئمة الآخرين ماذا نقص، تفت لهذا، مو يعني، لا، كلهم كمل عليهم السلام، لكن صفات معينة موجودة. يعني مثلا هو يمثل كمثال، يذكرها كلها لكن أذكرها كمثال: نبي الله آدم عليه السلام أوصياؤه 9، نعم أوصياؤه 9، ينتهي هؤلاء الأوصياء بنبي الله نوح عليه السلام. كم أولاد الإمام الحسين بحيث أن خاتمهم الإمام المهدي؟ 9. هو يفصل لك من كيف معنى الوراثة وشلون انتقلت هذه الوراثة للإمام الحسين بحيث خصص بهذه الخصيصة. نبي الله نوح عليه السلام، نعم، سفينته كانت سفينة نجاة. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هم بعد أيضا سفينة نجاة، وجود الروايات في هذا المعنى، تفت لهذا، وهكذا سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كيف هذه الوراثة؟ بأي معنى؟ لا بمعنى الوصية ولا بمعنى غير ذلك، كأن هناك خصائص في هؤلاء الأنبياء، يعني بحيث جعل نبي الله آدم أن يكون له 9 أوصياء، أن يكون نبي الله نوح عليه السلام مثلا يكون له سفينة نجاة لمن ركبها. هذه الأمور ورثها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، زين، ورثها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فتكونت هذه الشخصية العظيمة بالوراثة. ولعل هذا هو الإشارة التي يشير إليها الإمام: ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين 2، بين السلة والذلة وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. ثم يقول وحجور طابت وطهرت، زين، وأنوف أبية أو حمية ونفوس أبية. يقول احنا ورثنا هذه الموروثات ممن؟ من آبائنا، من أجدادنا. هذه الصفات أن يكون الإنسان يعني عنده الأنفة، عنده الحمية، ورثناها من هذه الآباء، من آبائنا، من أجدادنا، من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليهم. حجور طابت وطهرت أيضا، فورثناها، ورثنا هذه الأمور. يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بحيث أن هذه الموروثات أثرت في أن يتخذ الإمام الحسين هذا الموقف، ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. السلة يعني السيف، يعني الحرب، سل السيوف يعني، زين. فإذا الأمر الأول هو هذا الأمر الوراثي. جميل جدا، يعني يقول أحدهم، ربما هو كسلي أتصور اسمه هكذا، جوليان، شي يقول؟ يقول أنا ابني ينسب لي، ولكن ينازعني فيه ماذا؟ أجدادي وأجداد أجدادي. يقول صحيح أن هذا ابن فلان، ولكن هذا فلان مو فقط هو فقط الأب اللي له تأثير في تكوينه، وإنما يشارك الأب الأجداد في تكوين هذا الإنسان، صفاته سواء كانت جسدية أو استعداداته الموجودة عنده، زين. وهذا الذي تؤكده الروايات الشريفة عندما تقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. من المهم جدا أن يبحث الإنسان بما يرغب أن يرثه الآباء، أو عفوا الأبناء، من الخوال مثلا، من الأمهات، من الأم وآبائها. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. اللطيف أيها الأحبة أنه ما وردت رواية أبدا في القول زوج النور بالنور إلا لعلي وفاطمة. اللهم صل وسلم على وإن كان كلهم أنوار، لكن لماذا هذه الخصيصة؟ يعني زوج النور بالنور، لماذا فقط الزهراء وأمير المؤمنين؟ لأنهم أكملوا الأنوار، وبالتالي هذه النورانية تنتقل إلى الأبناء الطاهرين، الإمام الحسن، الإمام الحسين، وهكذا سائر الأئمة، لأنهم آخر الحجج في عالمنا الدنيوي. هناك حجج سابقون، لكن آخر الحجج وآخر الأنوار هم هؤلاء الأنوار. إذا كانت الرسالة النبي آخر الرسالات، زين، إذا كان نبينا هو آخر الأنبياء، رسالته أشرف الرسالات، النبي أفضل وأشرف الأنبياء، إذن لابد أن يكون الأوصياء من بعده أيضا أشرف الأوصياء، زين، وأنور الأنوار من الأوصياء والأنبياء السابقين. لهذا ورد القول زوج النور من النور، نعم، تأكيد على تأثير حقيقة الدور الوراثي في تكوين شخصية الإنسان. فالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إذن من أهم مبادئ تربيته هو أمر الوراثة، هذا الأمر الأول. المبدأ الثاني هو مبدأ أن تكون التربية مبتنية على مبدأ الإيمان. الإيمان لطيف، هناك كلمة لكانت معروف الفيلسوف، زين، ما الذي يقول كانت؟ يقول يربط حقيقة سلوكيات الإنسان الصالحة بالإيمان بأمور ثلاثة. ماذا يقول؟ يقول لا وجود للأخلاق إلا بمعتقدات ثلاثة، يعني بحيث إذا لا توجد هذه المعتقدات الثلاثة لا يمكن أن ننتظر هناك أخلاقا، مهما تسامت كلمات ومهما ارتفعت الشعارات ومهما غير ذلك. ما هي الأمور الثلاثة التي يذكرها يعني لتشكل حقيقة قيدا لتلك الأخلاق؟ يقول أولا وجود الإله، أن تؤمن بالله عز وجل، أن تؤمن بالإله. والأمر الثاني أن تؤمن بخلود الروح، أن هذه الروح صحيح أن لها حدود بحدود دنيوية، لكن إذا فارقت الجسد لا يعني أنها تفنى بمعنى تعدم تنعدم، وإنما ماذا؟ تنتقل إلى عالم آخر، زين تخلد هذه الروح. طبعا حديثه كلها تعتمد على أسس أولى من الإيمان، لا يكتمل إيمان الإنسان إلا من خلال هذه الأمور الثلاثة بالدرجة الأولى، بل لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذه الأمور الثلاثة: وجود الله عز وجل، وجود الإله كما يعبر، كذلك وجود الروح أو خلود الروح، وكذلك أيضا الإيمان بيوم القيامة والحساب. يقول هنا ماذا؟ يمكن للأخلاق أن يكون لها وجود، هذا هو يقول. فولتير أو فولتيور له كلمة جميلة. الآن نحن نعيش في مشكلة ماذا؟ الطغيان الإلحاد، يعني على الأقل في أوروبا. الحمد لله احنا ما عندنا مشكلة بتلك الصورة اللي بحيث نعم يشار إليها بالبنان، سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة، هؤلاء يشكلون مشكلة. هذا في كل عصر في كل زمن وجود لأمثال هؤلاء الأفراد، سموه مشكلة. لكن شو تقول؟ ماذا يقول؟ يقول: لماذا أنتم تشككون في وجود الله؟ التفت لهذا، لماذا أنتم تشككون في وجود الله؟ ليش؟ يقول: لولا الإيمان بالله عز وجل لخانتني زوجتي وسرقني خادمي. ما عندنا رواية عن الإمام مو مسلم بن عقيل يروي رواية يقول بأن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان ماذا؟ الإيمان قيد الفتك. تفت لهذا، يعني الإيمان بالله بالمعتقدات بما جاء به القرآن الكريم وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأمور تقوم أخلاقيات الإنسان. زين، بغير الإيمان الإنسان لا تستقيم أبدا أخلاق الإنسان، مهما ادعى الإنسان أنني عندي أخلاق وعندي إنسانية. يمكن من جهة، يمكن هناك بعض الصفات الإنسانية من جهة أخرى، لكن لا تتكامل هذه القيم عند الإنسان وتجتمع هذه القيم عند الإنسان إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. بغير هذا لا يحصل، لا يمكن حصول هذا إطلاقا. زين، فعندنا الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الأخلاق تستند بدرجة أساسية على مبدأ الإيمان بالله عز وجل. نحن لا نتحدث عن إنسان مثلا يعيش حالة ازدواجية بين الإيمان وبين السلوك. قد واحد يقول لك: والله ها كثير من الناس يؤمنون بالله، وين أخلاقياتهم؟ لا نحمل الإيمان انحراف هذا الإنسان السلوكي، انحراف السلوكي لا نحمل الإيمان. الإيمان واضح، الإيمان يدعو إلى الوفاء بالوعد، الإيمان يدعو إلى صدق الحديث، الإيمان يدعو إلى أداء الأمانة، كل هذه الإيمان يدعو إليها. وتعالى أنت إلى فقه الفقهاء يؤكدون على هذا. شلون يعني؟ يعني أقرأ فتاوى الآن، لو أن مبتعث ذهب إلى أحد الدول، ذهب لإحدى الدول الغربية مثلا لأجل دراسة أو غير ذلك، هو عندما أخذ تأشيرة دخول من السفارة، أكو عقد بينه وبين الدولة بأن يلتزم بقوانين الدولة. زين، أكو عقد موجود، أكو توقيع. زين، هنا هل يجوز نتحدث نحن كمؤمنين بالله، حتى نعرف كيف تأثير الإيمان في سلوك الإنسان، كيف تأثير الإيمان في أن تقيد الإنسان بأن يلتزم بأخلاقه؟ زين، الفقهاء يقول: لا يجوز للإنسان أن يخالف قوانين تلك الدولة. هذه فتاوى السيد خمنائي، فتاوى السيد السستاني، فتاوى الشيخ فاضل لنكراني موجودة، لا يجوز. ولذلك الإمام كما في سيرته لما كان في فرنسا، في كانت مناسبة هناك من المناسبات، المناسبة كانت إعداد وجبة معينة بمناسبة تلك المناسبة، في أثناء جلوسهم على المائدة تحدث أحدهم، قال: القانون الفرنسي يمنع أن نذبح الذبيحة إلا في الأماكن المخصصة، المسالخ مثلا، لكن إحنا عجزنا وما رحنا ذبحناها في الحديقة. وإذا الإمام نهرهم وغضب عليهم واعتبر أن هذا يعتبر خطأ كبير، معصية، وامتنع الإمام من أن يأكل من هذه المائدة. ليش تخالف القانون؟ أليس الإيمان قيد الفتك؟ يستدلون طبعا بقوله تعالى: أوفوا بالعقود. زين، في الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حلت نعم بهيمة الأنعام. زين، فأقول أن هناك كلمة أوفوا بالعقود بلا فرق سواء كانت هذه العقود بينك وبين مسلم أو بينك وبين غير مسلم، يجب الوفاء بها بالعقود، عقد يعني لا بد أن تلتزم به. هذا لا يمكن أن يتقيد الإنسان بمثل هذا القيد إلا بماذا؟ إلا بالإيمان. الإيمان هو الذي يقيد الإنسان بأن يلتزم بهذه الأخلاقيات. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عاش في هذه الأجواء أو في رحاب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. زين، يعني الإيمان بالله والإيمان برسول الله والإيمان في الأجواء كلها إيمان. هو يرى بنفسه صلوات الله وسلامه عليه كيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، كيف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصلي، كيف أمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحيي الليل بصلاة الليل، وهكذا. فيعاش الإمام صلوات الله وسلامه عليه في أجواء وهي أجواء الإيمان، وهذا مما له تأثير كبير جدا. أقول الإيمان له تأثير جدا في تنمية أو تربية الإنسان، تربية الصالحة، تربية الخيرة. ولهذا ماذا يقول نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول تتزوج المرأة لأربع، إما لمالها أو لجمالها أو لنسبها أو لدينها. ثم يقول ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فعليك بذات الدين تربت يداك. أخذ المرأة، النظرة الأولى لاختيارك للمرأة لابد أن تكون نظرة تجاه التدين. خلي الجمال مو مشكلة، خلي الأمور الأخرى مو مشكلة، خليها اطلبها مو مشكلة، لكن لا يكون هي الأساس اللي تجعل الإنسان منطلقة في البحث عن الزوجة، عن المرأة. لو خير الإنسان بين امرأة مؤمنة لا تملك ذلك الجمال وبين امرأة تملك الجمال في قمته لكنها غير متدينة، خلي يأخذ تلك المتدينة الصالحة. زين، فعليك بذات الدين تربت يداك، يعني هنيئا للإنسان. هنا إذن العامل الآخر، المبدأ الآخر، هو المبدأ ماذا؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. المبدأ الثالث هو مبدأ البيئة. هم بعد قد تكون الأسرة أسرة مؤمنة، زين، أو قل بتعبير آخر أن الأب يسعى لتربية ابنه على أساس الإيمان، لكن بيئة اللي يعيش فيها ما هي؟ كيف يعيش فيها؟ كانت الذي يذهب إلى أهمية دور الوراثة في التربية، لكن مع ذلك يقول البيئة كذلك أيضا لها دور. بالعكس، بل أضيف أقول بأن البيئة يمكن أن تؤثر تأثيرا حتى في تغيير الموروثات التي ورثها هذا الابن أو تلك البنت من الأصلين أو من الأجداد. البيئة، قد تجد شخصا مثلا افرض من عائلة طيبة وصالحة ومؤمنة، زين، خوش والله، خوش أسرة، لكن ترى ابن عكس ذلك تماما. شو اللي أثر في هذا الابن؟ محيطه الذي يعيش فيه خارج الأسرة، أصدقائه في المدرسة، زملائه في غير ذلك، زين، زملائه مثلا افرض في الشارع، في العمل، في غير ذلك، يعيش في بيئة أقوى تأثيرا حتى من التربية الإيمانية في داخل البيت. وهذا يستوجب أن الأسرة تبحث عن ابنها في أي بيئة يعيش. أنت ربما قد تستغرب مثلا، تقول والله أن هذه الأسرة نستغرب أن يكون فيها ابن مثلا أفراد يؤذي الناس بالتفحيط أو غير ذلك في الشارع. زين، هذا ابن فلان إخوانه خوش الناس، هادئون، غير ذلك، شو اللي خلاه يعني يقوم بهذا التصرف اللي يؤذي الآخرين بتصرفه؟ عائلته شريفة مؤمنة متدينة، لكن مع ذلك في الشارع ماذا تراه في السيارة ويرفع صوت الغناء إلى أعلى صوت؟ يعني مو فقط هو يعصي الله عز وجل، وإنما يلوث أسماع الناس من خلال مثل هذا الصوت، زين، المحرم الغناء. زين، شو اللي خلى هذا الابن يخرج على غير ما عليه أسرته؟ أسرة مؤمنة، زين. من الأسباب الخطيرة هي البيئة، مجتمع الصداقة اللي يعيش معهم. ولذلك من المهم أيضا أن الأسرة تبحث عن ابنها وين يعيش من الصغر، من منذ أن يذهب إلى الابتدائية للدراسة لابد أن تتعرف على أصدقائه البنت، لابد أن تتعرف الأسرة على أصدقائها. تعرف الآن وهذا لا يغيب عنك أن الآن من الأخطار التي تواجه حقيقة ومجتمعاتنا هي قضية انتشار المخدرات في المدارس، خصوصا المدرسة المتوسطة. نسبة كبيرة جدا الآن في مدارس المملكة مما يؤسف له، الطريق الأسهل لترويج المخدرات هي المدرسة، هي المدرسة. زين هذا لما أنا أبعث بولدي هذا في المتوسطة، خصوصا مرحلة المتوسطة، زين اللي يريد الابن أن يثبت شخصيته بأي وسيلة بأي طريقة، قد يكون من خلال تعاطي المخدرات تماشيا مع أصدقائه. نعم، هنا لابد أن نبحث من أصدقاء أبنائنا، من أصدقاء بناتنا، حتى نعم نحفظ لهم المبدأ الثاني من مبادئ التربية، أو الثالث عفوا، وهي البيئة. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عاش في هذه البيئة، بيئة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه البيئة التي كان يتلقى فيها الإمام الحسين معارفه من جده مباشرة. روايات كثيرة في هذا المعنى. شلون يعني؟ رواية تقول يوم من الأيام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في حجر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أجد يا رسول الله، ماذا أو ما لمن زارك بعد موتك، يعني زار قبرك، ما لمن زارك قبل أو بعد موتك؟ قال: ولدي حسين، من زارني بعد موتي فله الجنة، ومن زار أباك بعد موته فله الجنة، ومن زارك بعد موتك فله الجنة. جزء، هذه جزئية من التعاليم اللي يعني حظي بها الإمام الحسين عليه السلام حيث يعيش في هذه البيئة. بيئة ماذا؟ بيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيئة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول أحد الغربيين: أنا لم أجد هناك شخصا يستحق أن يقال له معلم إلا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. زين، علي بن أبي طالب هو من يستحق أن يقال عنه معلم. زين، الإمام الحسين عاش أيضا مع أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هاي بيئة حاضنة لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مع أمه الزهراء. هذه البيئة الحاضنة، شوف كيف كانت تتعامل السيدة الزهراء مع ولدها أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أولا أغلقته عطفا وحنانا. زين، شوف الرواية تقول: إذا دخل الإمام، نقرأ حديث الكساء سمع، غض النظر يعني عن أسانيده وغير ذلك، لكن هي حقيقة في تعامل السيدة الزهراء مع ولدها الإمام الحسين. يدخل عليها يسلم عليها، تقول له: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. هذا أليس له تأثير في تكوين شخصية الإنسان؟ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الأب الأم إذا كان في بيئة أغدقت الأبناء بالعطف والحنان، كم يكون له تأثير في تكوين الشخصية؟ صدقني أقرأ قصة مؤلمة، يعني قصة تقول هكذا: الأب مشغول لا يأتي في البيت إلا متأخر، البيت متأخر في ساعات، صحيح يهتم بأبنائه من الجهة المالية بس مشغول أموال وشغل وغيره. ليلة من الليالي الولد التفت لأبي، أخذ ينتظر إلى أن جاء الأب في ساعة متأخرة، قال له: أبتا، أنا أريدك ولو أجيلي تجلس معي في الغرفة. قال له: ولدي تعرفني أنا تعبان وجاي من الشغل. قال له: بس أريدك طاوعني شوية تدخل معي في الغرفة لحظات، أريدك أشوفك يعني. راح معه في الغرفة. نعم بني. قال: كم تكسب أنت في الساعة من مال؟ قال اكتسب هكذا مقدار من المال. قال أبتا أنا جمعت من اللي تعطيني أنت المبالغ اليومية جمعت مال، أريد أعطيك هالمبلغ مقابل تجلس معي ساعة. المال اللي تكتسبه أنت من برا أنا جمعته إليك، بس أريدك تجلس وياي، أريد أشعر بالأبوة أنك أبي. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الآباء، ترى اليوم شبابنا وأبناءنا يعيشون كثير، لا سأقول كلهم، كثير يعيشون حالة الضياع، وذلك لغفلة الآباء. كم جلسة عندنا نحضرها، وكم مجالس نحضرها، وكم كذا نحضرها، لكن هل جلسنا مع أبنائنا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول جلوس الرجل عند أهله ساعة أفضل من اعتكاف في مسجد هذا، خصوصا في سن المراهقة، أيام ما يكون الطفل طفل هو بيجيك، هو بيجيلك، لكن لما يصير مراهق ما بيجيلك، فأنت اذهب له، أنت روح له، أنت اجلس وياه، ادخل غرفته، تحدث معاه، سالف معاه، شوف ما الذي يحتاجه، شنو الأجواء اللي يعيشها، ما هي طموحاته. الانتماء إلى البيئة، إلى الأسرة مهم. شوف أيها الأحبة، شوف آية التطهير تؤكد على أهمية الانتماء. لا نلتفت للآية القرآنية فقط من الناحية العقدية، خلينا نلتفت إليها أيضا من الناحية التربوية. الآية القرآنية ماذا تقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. شوف أكدت على شيء اسمه الانتماء، أهل البيت، أكدت على هالانتماء هذا، هالبيئة هذه. زين، أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويعني هذا أن نشعر أبناءنا بالانتماء إلينا، وإحنا إن شاء الله أسر صالحة مؤمنة بالله عز وجل، نسعى لطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن علينا ماذا؟ حتى نكون أبناءنا تكوين صالح لابد أن نشعرهم بالانتماء إلى هالبيئة الصالحة، البيئة الأسرية. نعم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليش النبي جعل كساء؟ ليش كساء؟ خلاص هي غرفة موجودة وانتهى الموضوع. زين، افرض إذا قضية يخشون دخول فلانة أو غيرها من كذا بحيث تشملهم الآية، مو مشكلة، قد يكون في وقت بحيث ماذا؟ ما لا يكون وجود لبعض زوجات رسول الله، تنزل الآية. لكن تأكيد الكساء هذا بحيث يدخل الجميع تحت هذا الكساء لتأكيد الانتماء، تأكيد للانتماء. التفت لهذا، أكد الآية القرآنية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هنا أقول ماذا؟ أقول البيئة. نعم، هو الإمام الحسين يشير إلى هذا، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي، إلى أن يقول بنا فتح الله وبنا يختم. هذا إشارة إلى المعنى هذا، التفت إلى هالبيئة. إحنا يقول أنا ترى ماني خارج من أي بيئة عادية، بيئة الوحي، نزول الوحي على في بيتنا ينزل الوحي، ومعدن الرسالة ومهبط الوحي، بنا فتح الله وبنا يختم. طبعا هذا كله متى قاله الإمام؟ قاله لما عزم على الخروج، أو لا، لما جاء الكتاب إلى والي المدينة يطلب منه أن يأخذ البيعة من الإمام الحسين عليه السلام. فدعا الوالي الإمام الحسين بالإمام ليلا حتى يعرض عليه كتاب يزيد بن معاوية يطالبه بالبيعة ليزيد. الإمام الحسين عليه السلام لما جاء الرسول، نعم، التفت إلى بني هاشم، أمرهم بأن يصطحبوا ويقفوا خارج القصر. دخل وقال لهم إن سمعتم الصيحة فادخلوا، ادخلوا. دخل الإمام الحسين على الوالي، عرض عليه الوالي، نعم، الكتاب وطلب البيعة ليزيد. قال له يا هذا، ليش البيعة تكون سرا؟ خلي تكون البيعة علنا، يعني بكرة تصبح أو نصبح وتصبحون. التفت مروان بن الحكم إلى الوالي قال له: إن تركت الحسين من دون بيعة فلن ترى له أثر، لن يبايع. قال: ماذا؟ قال: اقتله، إما أن يبايع أو اقتله. فغضب الإمام الحسين الحمية الهاشمية الأنف الهاشمية، قال: أنت تقتلني؟ ثم التفت إلى الوالي قال له: إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومعدن الوحي وموضع الرسالة ومهبط الوحي عفوا ومعدن الرسالة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. صارت الضجة والصيحة، دخل بنو هاشم نعم، وخرج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نعم من قصر الإمارة، ولكن خرج وقلبه حسرات وأساد وأسى، كيف تؤول الأمور إلى ما آلت إليه. زين، أن يزيد بن معاوية يكون حاكما على هذه الأمة؟ قال: على الإسلام السلام، إن كان على هذه الأمة حاكم كيزيد بن معاوية. فعزم مولانا الإمام الحسين عليه السلام على الخروج من المدينة المنورة. أي وشلون يخرج من بلد عاش فيها تربى فيها، كان يرى فيها رسول الله جده وخطواته، مدينة جدة، قبر جده رسول الله وقبر أمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما. فأقبل إمامنا أبو عبد الله الحسين ليلا إلى مسجد جده رسول الله، صلى ركعتين ثم رمق بعينيه السماء وهو يقول: اللهم هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك وأنت تعلم ما قد حل بي، اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر، فخر لي ما فيه لك رضا ولرسولك رضا. أقبل إلى قبر جده رسول الله، انكب على القبر الشريف مناديا باكيا: الله أكبر. ما أصعبها من وداع الحسين لقبر جده رسول الله. بينما هو عند القبر غفت عينا، رأى في غفوته جده رسول الله في كتيبة من الملائكة. يا 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 قام إلى جده ضمه إلى الصدر وهو يقول: جد يا رسول الله، خذني إليك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال له: ولدي حسين، إن لك في الجنان لدرجة لا تنالها إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني السريح، ضاق بيه يا جد من فرط الأسى كل فس، فعسى طود الأسى يندك بين الدكت، جد صاف العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب، فعلاه من باطن القبر بكاء ونحو ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين.
أنت يا ريحانة لقلبي حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل، فاتخذ درعين من صبر وعزم سابقين، وحسينا ماذا جرى يا جد؟ ماذا سيجري؟ ستذوق الموت الظلم ضاميا في كربلاء، وستبقى في تراها عاريا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحس الودج، وحسينا 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 وحسين. الله أكبر. ودعا قبر جده رسول الله، أعد الركب ها للخروج من المدينة، تحرك ركب الحسين وإذا به يسمع صوت من خلف الراكب يقول: أبت حسين قف لي هنيا. التفت الإمام، رأى الطفلة فاطمة على الرواية التي تقول بأنها موجودة، التفت إليها وإذا بها تقوم وتسقطها. والله صاح ارشد يا حادي وسير وتقدم على ضعوني، ما اقدر اصبر على الضيم وعلى تنظر عيوني، لان صوت العليل الصيح يا اهل الضعن تانوني، بالله وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عقبكم ينهدم حالي فرقاكم هدم حالي، وروحي تزيد بلوى اويلي من سمعها حسين راس الدرب الضعن ليه قعد عدها يصبرها وعلى البلوى يسليها، يقلها يا ضو عيوني دمعتش لا تهليها، روحي للوطن ردي وخليني ارشد بقصدي، وانتش ذوبت جبني تراني من اسمعوني نش، روحي تزيد بلوى تقل ابويا ابويا كلكم تغيبون وابقى بهالوطن وحدي. الله أكبر. قال لها: بني يرجع إليك ولدي علي، ما تدري أي علي؟ علي الأكبر السجاد. فرجعت إلى دارها منكسرة الخاطر: ولي والدور والدور هم تزهر أوطان الأهل، والدار وهم يرجع بهن الوكيت، والدار والدار وهم تزهر أوطان الأهل، والدار أيا دار نظل كلكم فرد غيبه تغيبون تغيبون، لدياركم يمت تعودون، انا لقعيد على درب لضعون لضعون، وسائل اليرحون ويجون، ايه وكل من لها غياب
رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ومن على جميع المرضى بتمام الصحة والعافية، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه.